الوهاب أنعم بالطاعات وأثاب وأسدل ستره على العصاة وعنده حسن المتاب. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولي الألباب ومن تبعه بإحسان إلى يوم المآب. شعب الإسماعيلية الكرام، مرحبا بكم في المؤتمر التأسيسي لحزب النور بمدينة الإسماعيلية، ويسعدنا بل يشرفنا أن نرحب بالسادة الضيوف مستمعين ومتحدثين، وتحت عنوان مستقبل مصر ما بعد 25 يناير نبدأ هذا المؤتمر بآيات من كتاب الله تعالى. ومع الطفل مؤمن فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عز وجل أن يجعل أبناء المسلمين على هذا المستوى وأعلى من هذا المستوى نموذجا مشرفا لأمتنا، اهتماما منا بأطفالنا وبأبنائنا أبناء الإسلام أشبال الإسلام، نهتم بهم ونربيهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن مع كلمة الدكتور جمال حسان الرئيس العام أو أمين عام حزب النور بمحافظة الإسماعيلية فليتفضل.
الحمد لله وكفى. مرحبا بكم جميعا في رحاب هذه البلدة الطيبة المباركة التي هي جزء من أرض مصرنا الحبيبة. مرحبا بكم أيها الضيوف الكرام، وأتقدم بالشكر لكم جميعا ولكل من شارك معنا في هذا المؤتمر، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وفضيلة الأستاذ الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، وفضيلة الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، وفضيلة الأخ الفاضل الشيخ محمد الشاذلي. بداية، لقد اخترنا عنوانا لهذا المؤتمر أسميناه رؤية حزب النور في مستقبل مصر ما بعد الثورة. هذه الثورة التي من الله علينا بها في 18 يوم ولن يبتلينا كما ابتلى غيرنا من حولنا مثل اليمن وليبيا وسوريا. اللهم ارفع الغم والهم عن سوريا وعن كافة بلاد المسلمين، آمين. هذه الثورة التي ضحى فيها أبناء هذا الشعب بدمائهم وأرواحهم، رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا، وكانوا معا يدا واحدة. هذه الثورة التي أزاح الله عنا بها الظلم والظالمين، الفسدة المفسدين. ولذا وجب علينا أن نحافظ على هذه الثورة ونحافظ على مكتسباتها، فكان علينا أن نحدد الهدف ثم نعلم من نحن وأين نحن وكيف نصل إلى هذا الهدف. فكان هدف حزب النور هو إقامة دولة مصرية عصرية متطورة في جميع المجالات، في المجال الاقتصادي، السياسي، الإعلامي، الاجتماعي، الديني، الإداري، كل مجالات الحياة، ملتزمين في ذلك بمبادئ وأصول شريعتنا الإسلامية. من أجل ذلك فإن حزب النور سيسعى جاهدا لحل كل مشاكل البلاد من خلال خبراء وعلماء متخصصين في كل مجال، للقضاء على الفقر والجهل والمرض، مستعينين في ذلك بالله وإيمانا منا بأن هذا الشعب يجب أن يعيش حياة كريمة طيبة يسودها العدل والقانون والحريات، يسودها التقدم والرقي، يسودها الأمن والأمان. لا أود أن أطيل عليكم حتى أتيح المجال للسادة الضيوف الكرام وعلمائنا الأجلاء ليقولوا كلمتهم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن مع كلمة فضيلة الشيخ محمد الشاذلي مسؤول الدعوة السلفية بمحافظة الإسماعيلية، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إخواني في الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، فجاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فساد الزمان قبل قيام الساعة، وأن فساده بإضاعة الأمانة، وأن إضاعتها بتوسيد الأمر إلى غير أهله، بإسناد الأمر إلى غير أهله. فإذا حدث ذلك رأى الناس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقد رأينا جميعا زمان إضاعة الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله، ورأينا تصديق الكاذبين وتكذيب الصادقين وتخوين المؤتمنين وائتمان الخائنين ونطق الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. كلنا رأى ذلك، وقد بدا ذلك واضحا جليا خاصة في مجال السياسة الذي ينظم حياة الناس. فكانت ممارسة السياسة ممارسة عملية لآيات النفاق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث. فيا أهل الإسماعيلية، ضعوا أيديكم في يدي من يدعوكم إلى الصدق ويدعوكم إلى الحق ويدعوكم إلى العدل، لا يسألونكم على ذلك أجرا، إن أجرهم إلا على الله عز وجل، ودفعوا ويدفعون ولا يزالون يدفعون إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها في سبيل دينهم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. أسأل الله العلي العظيم أن نكون جميعا منهم، وبالنيابة عنكم جميعا أرحب، لا أقول بضيوفنا فهم إخواننا وأهلنا وينزلون منا المحل الذي يعلمه الله عز وجل، وأفسح إليهم المجال، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد الجافري خيرا على هذه الكلمة الطيبة وهذا البيان الرائع، ومع نشيد ابن الإسلام تقدمه لكم فتيات الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكثر فتيات الإسلام وأشبال الإسلام الذين يتربون على الإسلام، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الإسلام تسمعه نداك الإسلام فاقبل، أما الإسلام تسمعه
قم واشهد أنت على موعد، فالنصر يريدك أن تشهد، ارفع للمسلم رايته وافضح بالإسلام وردد، قم واشهد أنت على موعد، فالنصر يريدك أن تشهد، ارفع للمسلم رايته وافضح بالإسلام وردد، لا دين سوى الدين الأوحد، دين الرحمن المتفرد،
سلفي. هذا ما نسمعه في هذه القصيدة مع الطفل علي مسلم ويوسف مصلحي، فليتفضل.
يا أخي دعك من إعلام مضلل واستمع لقول علي: لم أعرف بالرجال حقا وإنما بالحق تعرف كل ضلالي، فاتبع أخي هؤلاء تكن دنيا وأخرى من أسعد الأناسي، أعيذك بربك، أعيذك بربك أن ترى رأيا يخالف من كان عليه أصحاب النبي، فما النجاة إلا في البعد عن إثم وهوى ردي، وأن تكن على منهاج سلف صالح سني. أترى فيما أقول أخي تشددا أم إنك افتريت علي؟ فإن قلت عني سلفي فلقد عرفت الآن ما السلفي، وإن قلت سني فهي والله والله شهادة لي لا عليه. فالناس اثنان لا ثالث لهما، سني وبدعي، فأي الفريقين تختار؟ أيها الأريب الألمعي، هذا مقالي قد انتهيت، فكن منصفا أخي، واختر لنفسك ما تراه يدنيك من حوض النبي.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الكاتب الصحفي الأستاذ محمود سلطان، وأن يجري الحق على لسانه رئيس تحرير جريدة المصريون في هذه الكلمة، فليتفضل مشكورا.
في البداية أتقدم بخالص الشكر للقيادة السياسية لحزب النور لدعوتهم الكريمة لي لأشاطركم هذا المهرجان السياسي غير المسبوق والتي لم تشهده مدينة الإسماعيلية في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير. واستهلالا فأنا سعيد جدا بالكلمة التي تفضل بها فضيلة الدكتور جمال حسان، وأشار فيها إلى يعني أن من أهداف حزب النور هو تأسيس دولة عصرية حديثة. وفي فقرة أخرى أكد الدكتور جمال على أن حزب النور هو حزب لجميع المصريين، وهذه إشارة مهمة ودلالتها السياسية هي الأهم عندما تصدر من قيادة سلفية. القوى السلفية أو التيارات السلفية ما زالت مصدر يثير قلق القوى العلمانية المتطرفة في مصر الآن.
أرى أنه من الضروري ومن أهمية أننا يعني نضع إضاءات أو نعمل إضاءات أو محطات في مسيرة الحركة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص الحركة السلفية فيما يتعلق باجتياز اختبار السياسة. وأنا هنا أقول اختبار السياسة وليس اختبار الدعوة. حزب النور اجتاز اختبارات الحركة السلفية المصرية حتى ما قبل ثورة 25 يناير، اجتازت كتير من الاختبارات المجتمعية المهمة، وعلى رأسها اختبار العمل الخير. وأيضا أود أن أؤكد على أن الحركة السلفية تستقي أهميتها من هذا الجانب، وهو خبرتها الكبيرة في العمل الخير. ولكن اهتمامها بالسياسة لا يجوز مطلقا أن يصرفها عن هذه الخبرة الكبيرة التي يحتاجها مجتمع فقير ومجتمع يعاني من مشاكل كبيرة على مستوى التعليم والصحة وما شابه، مثل المجتمع المصري. أثناء الجدل الذي شهدته مصر، جدل السلفية والسياسة بعد ظهور القوى السلفية المصرية بقوة بعد 25 يناير، كنت يعني ضيفا على التلفزيون المصري ومعي فضيلة الشيخ جمال قطب، وأذكر أنه في ذلك الوقت أكدت على أن السلفية المصرية هي أكبر قوة اجتماعية في مصر منظمة ولا يجوز استفزازها. في ذلك الوقت كان السلفيون يتعرضون لحملة تشهير واسعة جدا من قبل التيارات العلمانية المصرية، ولا سيما الأجنحة المتطرفة منها. كل ما يهمنا الآن، الهدف الأساسي هو أن تنتقل السلطة من العسكريين إلى حكومة منتخبة، وفموعدها كما حددتها خريطة الطريق المستقاة من استفتاء 19 مارس الماضي. مصر لن توضع على الطريق الديمقراطي الصحيح إلا في وجود حكومة منتخبة لها الشرعية وتملك تفويض من الشعب لتتخذ القرارات السيادية الكبيرة. من أجل ذلك فلا بد أن نركز عند هذه البؤرة، أو نضع كل جهدنا عند هذه البؤرة، أن تجري الانتخابات في موعدها، يعني أعتذر لإطالة، أتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لحزب النور، وأدعو الله عز وجل أن ينفع بي وبهم لأجل مصلحة هذه البلد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا في هذا اللقاء، وأشكر جميع السادة الحضور، وأرى وأخص من ذلك ممثلي القوى السياسية المختلفة والتيارات المتعددة التي شرفتنا في هذا اللقاء من الإخوة في حزب الحرية والعدالة، وكذلك حزب البناء والتنمية، وكذلك غيرهم من الأحزاب السياسية والتيارات الشعبية الكريمة التي شرفت هذا اللقاء. وفي الحقيقة إني يعني كنت قد أعددت كلمة أقولها، ولكن أفضل أن أجيب على تساؤلات الكثير من السادة الحضور والذين كثرت أسئلتهم في هذه الأونة الأخيرة، والتي تسأل عن مواقفي في كثير من القضايا والعديد من المواقف التي تشاع على حزب النور. فمن هذه القضايا هي موقفنا من يعني العملية السياسية. ففي الحقيقة إنه كما تفضل أستاذنا الإعلامي الفاضل الأستاذ محمود سلطان أنه ينبغي في هذا الوقت دفع العملية السياسية، ويعني دفع عجلة يعني العملية الانتخابية، لأن يعني الحكومة الحالية في الوضع الحالي هي في الحقيقة يعني لا تعبر عن يعني رأي الشعب في الحقيقة، فقراراتها ويعني يعني القوانين التي تسنها لابد أن تعرض على أول يعني مجلس تشريعي قادم، إما يقرها وإما لا يقرها. فالحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال، وجميع القرارات التي تتخذها والقوانين التي تسنها هي في الحقيقة كما ذكرت لابد أن تعرض على أقرب مجلس تشريعي. فكلما خرج قانون وكلما صدر قرار نجد اعتراضات عليه. قانون الانتخابات كثير من القوى السياسية اعترضت على هذه القوانين الانتخابية وهددت بأنها لن تشارك في العملية السياسية وفي الانتخابات يعني التشريعية القادمة. ثم بعد ذلك قانون الدوائر الانتخابية شهد جدلا واسعا واعتراضات كثيرة من معظم إن لم يكن كل الأحزاب السياسية والقوى العاملة في الساحة. ففي الحقيقة نحن مهما سجلنا من اعتراضات على هذه يعني القوانين سواء قانون الانتخابات أو سواء قوانين الدوائر الانتخابية، فرغم اعتراضنا على بعض الجزئيات الواردة في هذه القوانين فإننا نطالب من كافة القوى السياسية أن تدفع كما تفضل الأستاذ محمود سلطان وذكر أن هو تدفع العملية السياسية لسرعة تسليم يعني سرعة تسليم السلطة من المجلس العسكري. نحن نعاهد الشعب المصري الذي عانى طويلا من الفساد السياسي بأن نسلك مسلك الشورى وما يعرف بالآليات الديمقراطية، وأن نساعد وأن نعمل ليل نهار بأن يختار الشعب المصري من يمثل إرادته ومن يعبر عن صوته ومن يلبي بحاجته. نساعد الشعب المصري على ذلك، أن يحتار من يسوسه ومن يدير شؤونه ويحاسبه ويراقبه ويحاكمه إذا ساء، وأن يعزله إذا ثبتت تلك الإساءات. هذا من الناحية السياسية. ومن الناحية الأمنية كذلك لابد، والأمن في كثير من المواقف يقدم على الغذاء وعلى الطعام والشراب. نحن نخاطب الحكومة المصرية بأن تسارع إلى اتخاذ الخطوات الفعالة لإعادة الأمن إلى الشارع المصري والانضباط إلى جميع قطاعاته. ونحن نتعهد بأن نقف كمكون من مكونات الشعب المصري لمساعدة الحكومة في اللحظة الحالية لتلبية هذا المطلب الذي صار مطلبا جماهيريا ملحا بإعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري. كذلك من الناحية الاقتصادية لا بد من المسارعة إلى إيجاد حلول، ونقول مرة أخرى أن الحلول الجذرية لن تكون إلا بعد أن تسلم الحكومة إلى حكومة شعبية منتخبة عن طريق مجلس تشريعي ينتخبه الشعب بكامل إرادته وبطريقة شفافة ونزيهة وحيادية يديرها الوزارة الموجودة والمجلس العسكري بمراقبة من جميع طوائف الشعب. نقول إن الحلول الاقتصادية لابد أن تكون سريعة وحاسمة وتوجد حلولا للشعب في جميع مشكلاته، من الغلاء المتفشي ومن البطالة المنتشرة ومن ارتفاع معدلات الفقر. حاجات كثيرة لهذا الشعب لابد أن تلبى. الشعب المصري يستحق أن يعيش معيشة وأن يرى عدالة اجتماعية أفضل مما يراها في الوقت الحالي. الشعب المصري يستحق كما ذكرت أن يكون في مقدمة شعوب العالم أجمع، ذلك الشعب العريق ذو الحضارة العظيمة وذو القيم النبيلة يستحق أعلى من ذلك.
والآن مع كلمة فضيلة الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس العام للدعوة السلفية، وهو شيخ الدعوة السلفية، وأياديه البيضاء ظاهرة على أبناء الدعوة وأبناء الصحوة تأليفا وتعليما وإرشادا وتوجيها، ولقد قدم الكثير من جهده ووقته لخدمة هذه الدعوة وخدمة هذا الدين، فليتفضل مشكورا بإلقاء كلمته وجزاه الله خيرا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن نلتقي مرة ثانية على أرض هذه المدينة الإسماعيلية بعد غياب طويل. منعنا من أن نلتقي بإخواننا أكثر من 19 عاما. له الحمد كما يقول، وله الحمد خيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه أزال عنا طغيانا ظالما وطاغوتا ظل يجثم على بلادنا طيلة أكثر من 30 عاما، صد عن سبيل الله عز وجل وابتغاها عوجا. نسأل الله أن يقطع عن بلادنا سنته كما قطع عنا رياسته، فإنها سنة. وكما قال عز وجل عن فرعون وقوم ملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لماذا؟ لأنه سن هذه الطريقة. فنقول اللهم مقطع عنا سنتهم طريقتهم حتى لا تعود، وإن كنا لابد وأن نبذل كل ما عندنا حتى لا يعود هذا الظلم مرة ثانية ولا هذا الطغيان مرة ثانية. دعاء اقتبسته من كلمة الحسن رضي الله تعالى عنه عندما مات الحجاج: اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته، سنة الظلم والعدوان والبطش والاعتداء على حرمات الناس. مستقبل مصر بعد الثورة كيف نراه وكيف نريد أن نحققه؟ مسؤولية مشتركة بين أبناء مصر جميعا، وعلى رأسهم الذين يشعرون بأن هذا الأمر مسؤولية وتكليف وليس شرف يتنافس عليه. إن كنا نريد التنافس ففيما عند الله وليس على مناصب أو أمانات تحمل يحملها الكثيرون يطلبونها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها عن الإمارة، إنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم، تأمل حالهم الآن وقد فطموا عنها. الرياسة والملك نعمة المرضعة، تبدأ ترضع من يكون فيها بطعم لذيذ وغذاء كثير، ثم عندما تنقطع تقطعه حتى بطريقة تميته وتقتله، تصيبه بالغم والكرب. نقول الذين يرون ثقل المسؤولية ودرجة الأزمة التي تمر بها أمتنا هم أولى الناس بأن يتحملوا هذه الأمانة في بناء المستقبل. ونحن نقول هي مسؤولية جماعية، كما أنها مسؤولية في عنق كل واحد منا. صراعنا مع أعدائنا، أعداء أمتنا، ومنهم أبناء أعدائنا منا، ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. أبناء أعدائنا منا الذين ولاؤهم ليس لأمتنا. نقول صراعنا مع أعداء أمتنا لن تترجح فيه كفتنا إلا بثقل الإيمان في قلوب كل واحد فينا. مسؤولية حقيقية. نعم، والله ما كان تصور أحد أن يحدث ما حدث، لكنه صنع الله قلب قلوب هذه الجموع حتى خرجت أولا واستمرت ثانيا، ولم تعبأ بما تتعرض له من سفك دماء أو انتهاك حرمات حتى سقط الظلم والحمد لله. ما كان تصور ذلك أحد إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. نقول المسؤولية في التغيير بعد سقوط هذا النظام أعظم. أول ما نتكلم فيه عن ما نريده لهذا المستقبل هو إعادة بناء الإنسان، لأن عندنا ثروة هائلة ليس عبئا ثقيلا كما يظن الكثيرون، أعني البشر. 85 مليون إنسان يقولون عبء ثقيل، ونحن نقول ثروة عظيمة. ثروة والله عند كل العقلاء أن يكون عندك كل هذه الطاقات لو أعيد بناؤها، لو أعيد بناؤها من خلال بناء شخصي يبدأ من الأسرة ويستمر من خلال منظومة للتعليم صحيحة تخرج لنا إنسانا جديدا قد بني في عقيدته، قد بني في عبادته، قد بني في معاملاته، قد بني في أخلاقه وسلوكه، قد بني من الداخل كما بني من الخارج، قد بني في علاقاته بربه سبحانه وتعالى، في أنه يحب الله ويخافه ويرجوه ويراقبه. أترون الذي يراقب الله يمكن أن يرتشي، يمكن أن يرابي، يمكن أن يسرق، سوف يرى المال العام أخطر في السرقة من المال الخاص. أترون من يخاف الله يشهر السلاح؟ الإخوة يسألون عن البلطجية، هنعمل فيهم إيه؟ العلاج طبعا بلا شك هناك علاج طويل المدى، وهو الذي أذكره من بناء الإنسان بناء جديدا، لأن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى يعرف خطر أنه أن يرفع سلاحا في وجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وأنا أؤكد في كل هذه الملتقيات والمؤتمرات بإخواني أننا لابد أن يكون خطابنا الشرعي والديني متضمنا في خطبنا ودروسنا وفي كل مكان وفي حواراتنا من التأكيد على هذا، ومن المخاطبة المباشرة لهذه النوعية. وعندنا تجارب، احنا عاملين في مسجد الخلفاء عندنا الدور الثاني دور علاج الإدمان، دور كامل اللي يخش كده، طبعا مستشفيات غالية جدا، لكننا أخذنا برامج من برامج علاج الإدمان ونطبقه في المسجد. المسجد تخش تلاقي مترنحين، طبعا لسه ما تعالجوش لكن مليان مترنحين، مسألة خطيرة ولكنها فعلا تقي المجتمع. اللي بيرفع السلاح على أخيه هو مدمن المخدرات، هو تاجر المخدرات، هو اللي هيسرق، هو اللي هيطعن، هو اللي هيغتصب، لأنه ما حبش ربنا، لأنه ما خافش من ربنا، لأنه ما تبناش. لو كانت بنى على عقيدة صحيحة على أنه يوحد الله عز وجل ويعبده، حتى لو لم يجد كفاية يوم من الأيام، ما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أحيانا لا يجدون كفايتهم، لكن المجتمع المسلم في هذا التاريخ كان الملايش كفايته يطلع يعتدي على الناس، ولا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا يطعم الضيف المجهود الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني مجهود جائع تعبان. فقال: نعم. أرسل إلى نسائه واحدة واحدة: هل عندك من شيء؟ فتقول: والله ما عندي إلا الماء. مفيش عشاء، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم 9، مفيش ولا بيت فيه شيء يؤكل. يضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. يأخذه أبو طلحة رضي الله عنه إلى امرأته وهو لا يدري ما في البيت، تقول: ما عندي إلا طعام الصبيان. فقال: نومي الصبيان وأطفئي السراج وضعي الطعام حتى لا يرى الضيف أننا لا نأكل، لأن الطعام لا يكفي إلا للصبيان فقط. حالة اقتصادية صعبة جدا قد تمر بها بلادنا إذا تطورت الأحوال، إن لم يبنى الإنسان أولا على عقيدة صحيحة، على أنه يغنيه رضا الله، على أنه تغنيه ركعة سجدة آية يقرأها يجد فيها كفايته، يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: لزوال السماوات والأرض أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. لا يمكن أن يرفع السلاح على أخيه حتى ولو كان جائعا، بل عنده استعداد أن يبيت جائعا ليطعم غيره. أين هذه الروح؟ كيف ستتكون؟ والله أمامنا طريق طويل. أنا أقول في إجابة سؤال البلطجة، ده علاج طويل المدى ولكن لابد من علاج سريع. نعم هناك غياب أمني وانفلات أمني، لكن لابد أن نتعاون. كفانا سلبية كما ذكرت، لابد أن نتعاون حتى نقضي على هذه الظواهر بالحوار وكذلك بالتعاون. عندما العشرات يخيفون هؤلاء، فما بالك إذا اجتمع مئات مثلا؟ أنتم رأيتم ملايين الجموع أوقفت الشرطة في الثورة وجعلت كل الموازين تختلف، مستحيل أن يتصرف إنسان ولو كانت عنده من القوة ما عنده تجاه الملايين. الثورة ونزول هذه الملايين الشارع هي الحامية لثورتها بإذن الله، وهي بحمد الله بدأت تعي. الذي حدث اليوم والحدث منذ 3 أسابيع يدلك على أن الأمة بدأت تعي لمن تسمع. اللي حصل النهاردة بفضل الله أن الميدان في التحرير يعني يدل على حقيقة الأوزان في المجتمع المصري، على أن الناس لمن تستجيب، ليس فقط الإعلام. والله كنت فاكر كده الإعلام هيأثر في كل حاجة، طلع الإعلام مش شرط يأثر في كل حاجة، إن الكلمة الضعيفة ممكن تكون لأنها صادقة تصل إلى القلوب أكثر. أقول لابد أن نعالج على المدى السريع بالتعاون على إيقاف هذه المآسي. ما ينفعش السلبية، ما ينفعش أشوف واحد يعتدى عليه وأطلع أجري أقول وأنا مالي لحسن أخذ لي مطوى، لا، أروح أجيب المسلمين ومن كل من يتعاون معي، ولا مانع حتى من غير المسلمين إذا كان فيه إجابة لتعظيم حرمات الله. أنا أيام الثورة كان اللي بيحرس البيت والشارع كان بيشترك معنا جيراننا الأقباط مع الإخوة في الشارع، إن كنا أول من أقام اللجان الشعبية، وهم قالوا نحن معكم، واللي هتقول عليه يا دكتور ياسر إحنا ملتزمين به، علشان اللي بيحاولوا يستخدموا الإسلاميين كفزاعة أو السلفيين خصوصا هتعملوا فتنة طائفية. ليه؟ إحنا نعرف كيف نعيش معا، عشنا سنوات طويلة، وعندما سقط جهاز الشرطة ولم يكن الجيش يتعامل مع أي أحد في الشارع إنما يؤمن الأماكن العامة، عرفنا حرمات الآخرين وأمناهم ودافعنا عنهم، لأن القضية قضية مصلحة البلاد، قضية مصلحة، ونحن نعرف أن لنا شركاء آخرين. ولذلك هذا أنا جازم بأن هذه المحاولات فاشلة حتى عند الأقباط، حتى عندهم جميعا. لماذا؟ لأنهم جربونا. أنا شهدت ممثل الكنيسة في اجتماع عقد في القوات المسلحة في قيادة المنطقة الشمالية وهو يقول اللي وقف معانا كان ولاد المسجد اللي جنبينا وكان مسجد سلفي، قالها قدام الناس وهي مسجلة، كانت كلمة سعادتني جدا، لأن اللي دافع عن المسلمين وغير المسلمين كان هم أبناء هذه المناهج الإسلامية النقية، وخصوصا الذي ندين الله عز وجل به أبناء المنهج السلفي بحمد الله تبارك وتعالى، وغيرهم بالتأكيد. وكما ذكرت وقفوا هم أيضا يقومون بنفس الدور لأننا نريد المصلحة. إذن نتعاون على إيقاف هذه المآسي في حتة فيها كده، نعمل إغاثة سريعة، مجموعة تنطلق تغيث هؤلاء. لما نسمع حد أصيب بشيء ولا البلطجية اعتدوا عليه لابد أن نغيثه ونمنع عنه الاعتداء، وكما ذكرت نبدأ في علاج المشاكل من الآن. ما هو الله أعلم المدة دي قد إيه، إحنا بنطالب ونؤكد أنه لابد أن تكون المدة كما اتفق عليها، الانتخابات في موعدها، لأن اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة لن يكون إلا من حكومة منتخبة تكون واثقة من أنها تستند فعل الشعب وليست مجرد أنها تصرف الأعمال فقط. الحكومة اللي هتكون مستندة إلى الشعب ومعتمدة على ثقة الجموع من خلال انتخابات نزيهة ستكون قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة، ولن يكون هناك احتمالات ان كل شوية مجموعة تطلع وتوقف لنا المرور وتعلق لنا الناس على العمدان النور عريانين وتمارس معهم التحقيق والتنفيذ والحكم والقضاء والتنفيذ ايضا بالعدوان. لا، الكلام ده مش ممكن يحصل، لا يمكن، ولا ان قلة مهما كانت سوف تكون سبب لتعطيل مصالح الناس وتعطيل المرور وتعطيل ما يعني ما يحتاجون اليه. لا، ولا انها البورصة تنهار كل شوية علشان كل مجموعة تعمل كده. ما فيش اتخاذ قرار. ليه؟ لان الفترة الانتقالية بالتأكيد كل ما تطول مش هنعرف نبني. لكن بقول ان بناء الانسان، البناء العقدي الايماني ثم البناء العبادي اللي بيصلي ويصوم ويروح يحج ويعتمر ويطلع الزكاة بتاعته، ده انسان، ده هو ده المطلوب. ده جزء من النظام اللي هما بيحاولوا يقولوا ان انتوا هتعملوا خراب في الدنيا، لا، بإذن الله عمار الدنيا في طاعة الله. والله لا تعمر الدنيا إلا بطاعة الله، بس عمرنا ما هنفقد الأمل في المطلوب ولا أننا نسعى إليه. نفرق بين الممكن المتاح وبين المرجو المأمول، ونسير نحو هذا المرجو المأمول بما نقدر عليه، وبالخطوة الأولى بناء الإنسان، وبمراعاة المصلحة والمفسدة للأمة ككل ولأفرادها كذلك. لذلك نقول هذه الضوابط عندما نسير بها إلى هدفنا، ما الذي نريده؟ نريد أن يعبد الله وحده لا شريك له، عبودية الفرد وعبودية الأمة. عبودية الأمة في أنظمة حياتها التي تخرج لنا بإذن الله تبارك وتعالى أفرادا سوف يتسابق العالم على الفوز بهم، سوف يكونون كنوز العالم، والمصريون خصوصا أهل لذلك، وهم أساتذة الأمة بفضل الله عز وجل. الأمة العربية تنتظر ما نفعل، تنتظر ما نستفعلون في إصلاح نفوسنا، في بناء أنفسنا وأولادنا، وفي بناء أنظمة الحياة على ما شرع الله عز وجل. نسأل الله مستقبلا أطيب وأفضل لبلادنا وأبنائنا وشعوبنا كلها، وأن نكون أسوة صالحة في طاعة الله وعبادته، لنحقق قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولنحقق قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونقول أيديكم في أيدينا معا لنسير على طريق النور من أجل أن ننشر النور، نور الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. موفقون بإذن الله أعضاء حزب النور كما وفقوا في الاسم ووفقوا في بناء الحزب وبرنامجه، ونسأل الله لهم التوفيق فيما هم مقدمون عليه. ونقول نحن معكم، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى مع كل من أراد تحقيق العبودية لله عز وجل في الأرض. ولذلك العلاقة بيننا وبين الأحزاب السلفية ثم الأحزاب الإسلامية وإن لم تكن سلفية هي علاقة أننا نحب كل المسلمين وننصح لهم، وليس بيننا وبين من خالفنا عداوة. نقول العداوة مع أعداء الله من الكفار والمنافقين، ومن حتى نعاديه ممن يعيش معنا لا نظلمه ولا نعتدي عليه ونعطيه حقه، وطالما لم يحاربنا في الدين نزيد على ذلك برا وإحسانا وقصة، لأن الله أمرنا بذلك. نفعل ذلك تعبدا لا سياسة بتاعة اللي مش مظبوطين، سياسة شرعية نفعلها، سياسة شرعية ليست سياسة بكيابلية إذا زالت موازين القوى الأخرى اعتدينا على الناس، لا، ستظل هذه طريقتنا في حال قوتنا وضعفنا، لأننا ننبع من كتاب ربنا، لأننا نتخذ مواقفنا بناء على نصوص الشرع لا الذي ستظل باقية بإذن الله. حزب النور يعني نهنئ إخواننا فيه وأبناءنا في الذين بذلوا جهدا مباركا بإذن الله مشرفا في هذا المؤتمر، أراهم حول المكان بزيهم الجميل وبنظامهم الطيب الذي لم يعطلوا به المرور بحمد الله تبارك وتعالى، بالسلوك المهذب وبحب أراه في من حولهم، جزاكم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع بنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الشيخ بيقول لي قضية الأحزاب، جزاك الله خير، جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. قضية الأحزاب المتعددة، وإن البعض يجعل هذا داخل في قول الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تأمل الآية: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هل ترى هذا ينطبق على الأحزاب التي قامت لإعلاء كلمة الله وللدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمع؟ هل ترى هؤلاء أخذوا جزءا من الدين قطعوه وتركوا جزءا آخر؟ هؤلاء الذين قال الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. عندما ترى أحدا أخذ جزءا من القرآن وترك جزءا آخر وتمسك بهذا وترك هذا، آمن بهذا وكفر بهذا، فقل له حزبك على ذلك. عندما ترى من يخالف دين الله ويسعى لنشر المبادئ المخالفة للإسلام والإيمان والإحسان، قل له حزبك على تنطبق عليه الآية. وأما من تعاونوا على طاعة الله، شايف سؤال عجيب قوي بيقول كل بعض المشايخ بيقول ذكر الأحزاب في القرآن كلها مذموم. يا راجل ما انت ما سمعتش ولا ايه قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. منين جبت إن ما وردش ذم ما وردش كلمة أحزاب في القرآن إلا على سبيل الذم؟ حاجة عجيبة أوي. أنت الذي تترك بعض القرآن وتأخذ بعض الأحزاب. انظر إلى مبادئ تعددها، تعددها بنعاملها بفقه الخلاف. في خلاف يصادم البينات، يصادم الوحي المنزل، يصادم نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة وإجماع أهل العلم، إجماع السلف الصالح من القرون الثلاثة. نعمل فيه إيه؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. الاختلاف ده غير سائر، ولا يمكن أن كل خلاف مساء. لن أقبل من يسب عائشة رضي الله عنها ويتهمها بالزنا، لن أقبل من يكفر المسلمين بالذنوب والمعاصي، لن أقبل من يقول الإيمان كلمة تقولها بلا عمل تدخل بها الجنة. أقول الإيمان قول وعمل، أقول المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله، أقول نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه كذلك ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. في معظم هذا الخلاف في الأمور العقدية. لا أقبل بحرية مطلقة عن حدود الشريعة. لما واحد يقول لي حرية ولو كان بأن أطعن في الدين، تسمح لي إن أنا أعمل مؤلف أسب فيه الله ورسوله وأطعن في التوحيد؟ أقول له والله لا أرضى ولا أقر. خلاف إيه السائر ده؟ ما لا أحتمل هذا ولا أزيله ولا أقبله. كنا نغير إزاي؟ ده موضوع تاني على حسب القدرة والعدد والمصلحة والمفسدة. في نوع تاني من الخلاف، خلاف سائر وسع السلف، ليس يصادم البينات، ليس هناك بينة. الاختلاف نابع من اختلاف في تفسير الآيات، اختلف فيها الصحابة والسلف، اختلف في تفسير الأحاديث، في تصحيح وتضعيفها. لن تتفق كلمة العلماء على التصحيح والتضعيف في حديث ما، ليس الذي اتفقوا عليه مش خلاف، يبقى ليس هناك خلاف لأنه تابع الإجماع بينات. لكن في حديث الشيخ الألباني ضعفه والشيخ والإمام الترمذي صححه، حول المسألة فيها اجتهاد، ومش إن واحد خد كلام يبقى خلاص ممنوع. لا، ده اجتهاد، اختلاف يسعنا. وسع السلف فليسعنا. أصحابه مرحومون بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. وفي اختلاف آخر أنفع، هو اختلاف التنوع، إن كل واحد فينا يحسن شيئا معينا. أنا أحسن الطب، أخي يحسن التجارة، هذا يحسن الهندسة، أنا أحسن الفقه، هذا يحسن التفسير، هذا يحسن عملا وهذا يحسن آخر. هنا مجموعة في هذا البلد وهناك مجموعة في بلد أخرى، الاختلاف مطلوب، الاختلاف مطلوب بشرط أن لا نتعصب على غير ما أمرنا به من الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. يعني ما ينفعش ان احنا نقول نتعصب عشان احنا في مصر نكمل اللي في السعودية ونكمل اللي في السودان وفي الصومال، مش احنا مصريين مالناش دعوة، احنا مالنا احنا ومال الصوماليين، احنا مالنا ومال القوقاز. قضايا الاسلام دي ما تشتغلناش. واحد انا فاكر مرة الشيخ سعيد حماد مرة خطب خطبة فقال اللهم انصر المسلمين في القوقاز، واحد قال احنا مالنا دخلنا في السياسة ليه؟ ده بيقول بيدعي يقول يا رب انصرهم يا رب، انت زعلان من ايه؟ حاجه زي كده دي حاجه حد برضه يقول له انت دخلت هنا في السياسه ليه؟ انت جاي تتكلم في الخطبه في السياسه، حاجه عجيبه والله. ما تقوليش انت مالكش دعوه بالعراق، مالكش دعوه بفلسطين، لا احنا لابد واهم نتعامل مع كل هذه ان احنا نتكامل فعلا، تكامل وليس تخاصم وتعالي. ما ينفعش الدكاتره يدوروا على مصلحتهم ويدوروش على مصلحه المعلمين ومالهمش دعوه بقى بالخراب اللي هيحصل في البلد. يعني على سبيل المثال لو كل طائفه قالت عايزين فلوس زياده، كله قام مره واحده وما احنا شغالين، كله معلمين بطلوا شغل، مهندسين بطلوا شغل، الدكاتره بطلوا شغل، الصيادله بطلوا شغل، كله عمل اضرابات، البلد تخسر فيها ايه؟ عشان كله عايز فلوس. انا بقول انا عندي نقابه ترعى مصالحي، ترعى مصالح الطائفه التي انتمي اليها بس من غير تعصب ومن غير ان انا لا اقدر مصالح الاخرين، ولا بد ان ارجع في كل ذلك الى العلم بالشرع والعلم بالواقع، اجمع الاثنين مع بعض باذن الله تبارك وتعالى. هذا الامر اختلاف التنوع يستغل، يستثمر، نافع لنا، نحقق به التكامل الطبيعي بين البشر انهم يختلفون، كل منهم عطايا الله له مختلفه، اذا اجتمعوا على جمع هذه الجهود حصل لهم التكامل المطلوب باذن الله. المشايخ ايه؟ قضيه ان بعض المشايخ مش مشتركين في الحزب، هذا الامر لكنهم داعمون له، وعدد كبير من المشايخ مشتركون، واظن ان الوقت فعلا انا اولى الناس بان ان يضيق علي. جزاكم الله خيرا، اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم ويحب ويرضى وجزيتم خيرا.
يقول الإمام أبو داود في سننه وأحد الكتب الستة، يقول شبرت بمصر قثاء، في عصر أبو داود يعني في القرن الرابع تقريبا، شبرت بمصر قثاءة، ما كانش فيه كناوي ولا هرمونات ولا شيء يضخم الفواكه ولا الخضرة، يقول شبرت بمصر قثاءة فوجدتها 13 شبرا. في زمن الآن في زمن الخلافة وجد القثاءة 13 شبرا، لك أن تتخيل قثاءة أطول من الإنسان، 13 شبرا، 3 أمتار إلا قليلا، 3 أمتار إلا قليلا، قثاءة 13 شبرا، وشقت أترجة، أترجة ثمرة تشبه الليمون، شقت أترجة نصفين، يعني تشبه الليمون في الطعم لكن شوف الحجم بقى، وشقت أترجة نصفين فوضعت على بعير، تخيل من كبر هذه الثمرة وضعت على بعير، نصف على الناحية اليمنى ونصف على الناحية اليسرى. هذا في زمن الإيمان، في زمن الخلافة كانت البركات تتنزل من السماء تحقيقا لقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر جميع الضيوف الكرام على هذا الحضور المشرف، ونشكر ضيوفنا العلماء الأجلاء والدعاء الضيوف الذين شرفونا وتحدثوا إلينا ونصحونا، ونبارك هذه الخطوة المباركة لحزب النور، ونقول له لا تنسى وعودك لهذا الشعب، فالشعب يتربص بكل من يعده وعدا، سيقول له في يوم من الأيام أين وعودك التي وعدتها؟ ونحن نعاهد هذا الشعب أن نعمل على هذه الوعود وهذه العهود إلى أن تتحقق لهذا الشعب حياة كريمة آمنة مطمئنة تملأها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.